بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ذكرنا فيما سبق أنه قد استدل على ضمان انخفاض القيمة الأوراق النقدية بقاعدة لا ضرر، وذكرنا أن الاستدلال مورد بعدة إشكالات، منها أن هناك تعارضا في تطبيق لا ضرر بين ضرر الدائن وضرر المدين، ففي تضمين المدين القوة الشرائية ضررا على المدين، وفي عدم تضمينه ضررا على الدائن، فتطبيق لا ضرر بلحاظ الدائن من أجل إثبات الضمان معارض بتطبيقها بلحاظ المدين من أجل رفع الضمان، وكل دليل يقع التعارض في تطبيقه فهو مبتلى بالإجمال الداخلي الموجب لسقوطه عن الحجية. ولكن هذا الإشكال لا يرد في حق الغاصب، وذلك لأحد وجهين: الأول ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره من أن الغاصب قد أقدم على الضرر، ولا شمول في قاعدة لا ضرر لمورد الإقدام عليه، ولكن ذلك غير تام، فإن الغاصب وإن أقدم على الغاصب إلا أنه لم يحرج إقدامه على الضمان، فإن الضرر في الضمان، فالغاصب وإن أقدم على الغاصب لكنه لعله لم يقدم على الضمان لعدم التفاته إليه، وبنائه على أن يعيد المغصوب بنفسه من دون شيء آخر، فلا ملازمة بين الإقدام على الغاصب والإقدام على الضمان. فالصحيح هو الوجه الثاني، وهو أن يقال: بما أن قاعدك لا ضرر واردة مورد الامتنان، والغاصب خارج عن موردها موضوعا إذ لا امتنان في حقه، فلا تجري قاعدة لا ضرار بلحاظ المدين إذا كان غاصبا، فتجري بلحاظ الدائن بلا محاربين، ويثبت بها الضمان. فنتيجة الاستدلال بقاعدة لا ضرار ضمان انخفاض القيمة السوقية إذا كان المدين راصبا لا مطلقا. كما لو كان مقترض مثلا اللي أقدم هو المقرض فأن أقدم يقرض أمواله وهو ملتفت إلى أن الأموال تنخفض قيمته، فإذا لا هي ما عليه ضمان، ما إلى ضمان لأنه أقدم على الضرر، المقرض أقدم على الضرر فلا ضمان له. هذا صار مؤيد لنا أن لا ضمان في فرض غير الغاصب، وهذا اللي قاعدين نقوله. على الضمان المفروض احنا الضمان ما ثبتنا، نريد نثبت بقاعدة لا ضرار، فكيف يكون كذلك؟ لأنه
ما لا يقال انتقاء الضمان حتى على المدينة اعتبار انه لما وقفى ما عليه فعلا
ما عليه كل ما عليه ده هو الكلام انه عليه
هو سمين يعني
اذا يبدو احنا ثبتنا في رتبة سابقة ان هذا عليه بعد ما احتاج الثالث ما الآن جايين نفترض أننا نشوف هل أن عليه ضمان القوة الشرائية أم ليس عليه، هذا محل شك. فنقول لا إشكال بأن تضمينه مع قطع النظر عن ثبوت الحق شرعان، لا إشكال أن تضمينه ضرر عليه، وحتى الخمس ضرر على الإنسان لكنه واجب شرعا، هذا لا يرفع كونه ضررا. الخمس والزكاة ضرريان وإن كان واجبين شرعا، تضمينه انخفاض القوة الشرائية ضرر هذا بلا إشكال، فتضمينه ضرر وهو منفي بلا ضرر، إذا لا ضرر ترك الضمان عن المدين وتتعارض في حق الدائن لأن عدم تضمينه ضرر على الدائن فيحصل التعارض في تطبيقها بين الموردين. فلو كان المدين غافلا نقول اصلا لا تجري لا ضرر لانه لا امتنان عليه، فتجري في حق الدائن بلا معارض فيثبت الضمان. الاحكام الضرريه شيخنا الحكم الضرري ما كان ضرريا في رتبة سابقة على قاعدة لا ضرر، هنا الحكم بالضمان بالنسبة للدائن ليس ضرريا في رتبة سابقة على قاعدة لا ضرر، إنما هو ضرري بالنسبة للمدين، ولكن بالنسبة للدائن ليس حكما ضرريا في رتبة سابقة كي لا تجري لا ضرر في حقه. وفي إطار الاستدلال بقاعدة لا ضرار على محل الكلام، ذكر بعض الأعلام المعاصرين عدة أمور. الأمر الأول، إن الأوراق النقدية من المثليات، نعم لا ضرر يتم فيما إذا كان غافلا ينتهي الموضوع، أما هذا تنبيه الآن يعني ملحقه بالتنبيه. يا وجه الثاني بينا بنا وبذلك يتبين أن الصحيح هو الوجه الثاني، وذكرناها يا شيخ حسن لو أنت من قطارة المصباح تشاهد تفكر الاقتناء فكت الاقتناء. إن الأوراق النقدية من المثليات وللمثلي عدة من الصفات، الأولى الأوصاف الذاتية وهي الأوصاف الثابتة للشيء لا بالمقايسة مع حاجات الإنسان ولا بالمقايسة مع غيره من السلع. فمثلا لون الفاكهة وطعمها ورائحتها وصف ذاتي مضمون، وإنما عبرنا عنه بأنه وصف ذاتي لأنه ليس وصفا بالمقايسة لحاجات الإنسان وليس وصفا بالمقايسة مع الحاجات أو مع السلع الأخرى. هذا الوصف الأول وهو مضمون. الوصف الثاني
يعني مقايسة ماذا أفكر؟
يعني عندما نقول بأن هذه
التفاحة مثلا
التفاحة رزقك الله من تفاح الجنة إن شاء الله بعد عمر طويل ما قلنا بعد عمر طويل
يعني أما مريض ورحيم وشباط شيء.
فهذه التفاحة عندما يقال هذه التفاحة ذات لون وطعم ورائحة زكية ليس المناط في اتصافها بذلك أن الإنسان محتاج لأكلها، وليس المناط في اتصافها بذلك المقايسة مع السلع الأخرى أنها أغلى قيمة أو أرخص قيمة. هذا وصف ذاتي للتفاحة. الوصف الآخر الأوصاف الإضافية الناشئة عن المقايسة مع الحاجات الاستعمالية والاستهلاكية للإنسان، نظير وقاية الثوب من البرد، فإن اتصاف الثوب بكونه واقيا من البرد إنما هو بلحاظ مثلا سمكه أو سعته ونحو ذلك. فهذا الوصف من الأوصاف الإضافية بالمقايسة مع حاجة الإنسان، وهذا وصف أيضا مضمون عند الإثلاف المثلي. الوصف الثالث الأوصاف النسبية وهي الأوصاف الناشئة عن المقايسة مع السلع الأخرى من حيث الغلاء وعدم الغلاء، فيقال هذا الشيء أعلى قيمة من ذلك الشيء أو أرخص قيمة. وهذا الوصف ليس مضمونا في المثليات لأنه لا يقع تحت الحيازة وتحت الملك كي يكون شنو مضمونان. نعم يمكن ضمانه بملاك آخر لا بملاك ضمان المثلي، وهو بملاك الإضرار. فلو فرضنا أن غاصبا غصب ثلجا في الحر الشديد وأرجعه إلى مالكه في الشتاء الشديد فإنه يضمن للمغصوب منه قيمته لا بملاك ضمان المثلي، لأن هذه الصفة مما لا تضمن في المثلي، وإنما بملاك الإضرار لأن في عدم ضمان قيمته ضررا على المالك فيضمن قيمته من باب الإضرار لا من باب ضمان المثلي. ولذلك لو كان ذلك بإذن المالك لم يضمن. مثلا لو اقترب ثلجا في الصيف الحار إلى الشتاء، يعني كان الأجل هو الشتاء، فأداه في وقت الشتاء وإنه لا ضمانة لأن هذا التأجيل بشنو؟ بإذن من المقرض نفسه. الكفر. هذا الأمر الأول الذي ذكرته. الأمر الثاني، إن النقود الورقية كالأعيان فإن لها صفة ذاتية وهي نوع النقد ككونه تومانا أو دينارا، هذه صفة ذاتية. والرقم الرسمي للنقد ككونه ألفا أو مئة، فإن هذا كله من الصفات الذاتية المضمونة. ولها يعني وللأوراق النقدية القوة الشرائية وهي صفة نسبية راجعة للرخص والغلاء، فلا مدخلية لها في صفات المثل، لذلك ليست مضمونة من باب ضمان المثل. نعم، لو غصب شخص ألف دينار عراقي في زمن ملك فيصل وبعد 50 سنة من سقوط الملكية، راحت 50 سنة شيخ إبراهيم بعدين 78 هجري، ها صح وين انت؟ صحيح 52 سنة، وين انت؟ 78 هجري ضاع عبد الكريم قاسم،
ها؟ عبد الكريم قاسم 63 مات،
63؟
ايه باع عشر.
المهم هي 78 أطاح بالملكية، 78 22 منها 30 سنة، 52 سنة. لو غصب شخص 1000 دينار وبعد 50 سنة أرجع المبلغ بعد أن سقط الدينار في انخفاض قيمة النقود الورقية، وجب عليه إرجاع ما يعادل القوة الشرائية، لا من باب ضمان المثل بمثله، لأن هذه الصفة ليست مضمونة في المثليات وإنما بملاك الإضرار، حيث إن عدم ضمانه ضرر على المالك لدى المرتكز العقلائي، فيكون مضمونا بقاعدة ضمان. فإن قلت إن هذه يعني القوة الشرائية منفعة سوقية وليست منفعة ذاتية أو استعمالية، وخسارة المنفعة السوقية لا توجب الضمان، مثلا شيخ إبراهيم دير مالك على المثال، فلو استورد شخص مقدارا كبيرا من السلعة التي يملكها تاجر آخر، افترض هذا تاجر جايب مثلا مبردات أو مكيفات من نوع خاص، فهو يعني صار السوق نادرة هذه ما موجودة إلا عند هذا التاجر، قام واحد من التجار راح ملأ السوق هالمكيفات، سقطت قيمة مكيفات سقوطا فاعلا بعد أن امتلأت السوق بها. فلو استورد شخص مقدارا من السلع التي يملكها تاجر آخر بحيث كسر القيمة السوقية لما يمتلكه التاجر الأول على أساس كثرة العرض، فهل يضمن له؟ لا إشكال بأنه لا يضمن له، مما يكشف عن أن القيمة السوقية ليست مضمونة كالمنافع الذاتية والاستعمالية. إن قلت قلت والجي إن بل الأوراق النقدية بما أن منفعتها السوقية مطلوبة لكل أحد، لذلك فهي كالمنفعة الاستعمالية في الأعيان بخلاف الأعيان. شوف مثلا هذه المكيفات هذه قيمتها السوقية ليست مطلوبة لكل أحد، المطلوب هو منافعها الاستعمالية، لذلك قلنا قيمتها السوقية غير مضمونة يعني ليست مطلوبة لكل أحد. بينما في الأوراق النقدية قوتها الشرائية مطلوبة لكل أحد، فهي في المنفعة الذاتية والاستعمالية في الأعيان الخارجية، فلأجل ذلك يعد فقدها ضررا مطلقا وليس ضررا نسبيا. ولأن فقدها ضرر مطلقا فهو مضمون بقاعدة لا ضرار. ولكن سيدنا الآن نجي للفرع اللي انت طرحته، ولكن لو اقترض 1000 دينار زمان الملكية مو غفا اقترض وأرجعه بعد 50 سنة أي بعد سقوط القوة الشرائية فإنه غير مضمون. وذلك لدليله أحدهما أن ضمان المثل بمثله، والمفروض أن القيمة السوقية ليست من صفات المثل، فليس المضمون إلا النوع الخاص من الأوراق النقدية مع الرقم الاسمي. الدليل الثاني هو المهم، إن الزيادة هنا ممنوعة بأدلة تحريم الربا، فلو قلنا بأنه يضمن 1000 دينار ب5000 دينار لكان شنو؟ زيادة ربوية فلا يجوز له أخذها.
ويبقى بعد مصداق للربا
بري مشكلة أحد عليه شو شو ولا يمكن التمسك. هني مشكلتنا وياك هذه العبارة الآن صارت كلام صحيح، ولا يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر في المقام. صحيح نقول ليس مضمونا من باب أنه من صفات المثل، لكن نقول مضمون من باب قاعدة لا ضرر. يقول لا مضمون، لأن الفرد نفسه أقدم على الضرر بإقدامه على الإقراض، حيث إنه أقدم على الإقراض وهو يدري أن الأوراق النقدية مبتلاة بالتضخم فقد أقدم على الضرر، ومن أقدم على الضرر لم تجري قاعدة لا ضرر في حقه. ولهذا ما تقرأ الحين، ما أحد يقرض في هذا الزمان، ما يقرضون إلا البنوك. نعم
والله
ما
نقرض
نعم احنا نقرض لا نقرض. نعم لأن احنا الطلبة طول النهار في الغيبة
ولا
نعرف نحن في الغيب
بابا حلال
نغدل نغتاب العالم ولا
عالم يا ذا ما حد يطب الجنة إذا احنا صرف
احنا طول حياتنا قرض في لحوم الآخرين. مش قد حنتحمل هذه القروض الأطر
بعد هاي بالعمر يوزيها
الجهاز القربات
أنا حل جو يحللني شو سوي بعد غير شارة مرض اسمع شيخ ابراهيم حاش عليه يقول ابو حلال عليه هو من حللنا غير شي ما من
سيدنا غير حلنا ها شيخنا لا افترضوا باقي افترضوا الان جلال الطالبان رجعه ورجع نفس الدينار قال هذا هو سير العملة ورجع وقال لك الليل نعم يجي هذا الفرع اللي انت طرحته سيدنا لو أن المقترض لم يدفع الدين في الوقت المقرر للدفع، فهل يعد تأجيل الدفع بحكم الغاصب فيضمن القوة الشرائية لأنه أصبح الآن غاصبا وليس مقترضا فقط أم لا؟
كون يصدق علي غاصب، كون يصدق
مثل
غاصب لذا أمر
هلك. والصحيح هو التفصيل،
تفصيل بين رضا الجسم بالأجل.
بينما إذا كان بإمكانه دفع القار فلم يدفع فهو بحكم المال المرصود فيضمن القوة الشرائية ولا يكون موردا للامتنان. وبينما إذا لم يكن بإمكانه الدفع فنظرة إلى ميسرة فلا ضمان عليه أكثر من الركن الرسمي الإسمي للناس. هذا جاهل الشيخ جابر الله يرحمه نظرة إلى ميسرة، وجاهل هذا ميسرة من أصحاب الحسين أصحاب عمر بن ساعد. نعم سيدي التفصيل صحيح الجواب
يعني
بين المتمكن وغير المتمكن.
يعني بعد بالأشارة نظرت إلى مثل أشارة ما عنده
ايه.
وإن كان ما يرضى صاحب الشيء
ما يرضى، بس ما يجب عليه شرعا إنظاره، شرعا يجب عليه إنظاره ويسقط التأجيل أصلا عن الآثار. لا لا وضعان يسقط التأجيل عن الآثار.
لو كان غاصبا كان من أول صوت صاحب
لا لا، لأنه الامتناع بالاختيار لا ينافي. إذا هو غاصب من أول الأمر بعدين ما تمكن ما يفيده. لما واحد الآن كثير من الناس يغصب أموال كبيرة ما درس البداية.
هاي مشكلة.
أنا هل يستطيع الزين البيع بأن يبدل العملة إلى عملة أخرى مثلا في وقت الاستحقاق؟
لا. لا، الدائن يقول إذا اشترط عليه ما تمانع، إذا اشترط عليه وكانت مساوية في القيمة
طبعا.
تصالح يعني تصالح وقت الأداء على الأداء بغير الجنس مع التفاوت.
هو عالم وقيمة جنس خفر الجنس المحطة لا يجب لبقى
هذا بالحث عليه. ويلاحظ عليه، هذه نقطة ترى مهمة لباجبها الملاحظة لأنها شيالة، ويلاحظ عليه إن أخذ الزيادة على الرقم الرسمي في فرض انخفاض القيمة على المسلك الذي أفاده ليس بغباء، وذلك لأن المفروض في كلامه تضرر الدائم في فرض التضخم بحيث لا يرتفع ضرره إلا بالضمان. ومن الواضح أنه لو اشترط في القرض، نمو الآن نقول أنه ما اشترط، خلنا نرجع نفترض اشترط، إذا افترضنا الشرط يتضح فرض غير الشرط. لو اشترط المقرض في القرض جبران الانخفاض، جبران القوة الشرائية، قال أقرضك هذه الألف دولار سنة سنتين حدد الأجل المهم بشرط أن تضمن انخفاض القيمة. لو اشترط في القرض جبران الانخفاض لا يعد هذا الشرط شرطا ربويا. سواء قلنا أكو مسلكان في الشرط الربوي لدى الأعلام، سواء قلنا بأن كل شرط زائد على مقدار الدافع الواجب فهو شرط ربوي كما يراه سيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ والسيد الأستاذ دام ظله، أو قلنا بما يراه السيد الشهيد قدس سره بأن الشرط الربوي ما كان ذا قيمة مالية لا كل شرط. وهذا وين يظهر ثمرته؟
اشتراط العمل
يظهر ثمرته في القرض بشرط القرض. أقرضك ألف دولار بشرط أن تقرضني مثلا حنطة، بشرط أن تقرضني شيء. القرض بشرط القرض، نفس القرض ما هي قيمة مالية، لأن القيمة المالية بالمال المقترض لا بعملية القرض. عملية القرض ما لها قيمة مالية، القيمة في القرض بالمال لا بنفس عملية القرض. فعندما يقول أقرضك بشرط أن تقرضني، هل يعد هذا معاملة ربوية؟ على رأس الدخول معاملة ربوية، لأن كل شرط زاد على المقدار المطلوب دفعه فهو ربا. إنما جاء الربا من قبل الشروط، وإنما تفسده الشروط.
جر نفعاً وما جر نفعاً؟
لا، ما جر نفعاً، ما جر نفعاً مالياً، لأن النفع المالي من وين جاء؟ من المال المقترض لا من نفس القرض. سيد الشهيد يقول القرض إذا ما إلى قيمة مالية فليس شرطاً ربوياً، الشرط الربوي إذا كان للشرط نفسه قيمة مالية. ولذلك الشيخ إبراهيم، لو أقرضتك ألف دولار واشترطت عليك أن تصلي صلاة الليل، هل في ما يعودنا نفع إلي أصلا؟ إيش أنا أريد أن تصلي صلاة الليل؟ لا أكثر. على رئيس دخول الشرط ربو، لأنه شرط زاد على المقدار المدفوع، بخلاف على رئيس الشباب شكو به هذا الشرط ليس له قيمة مالية. سواء قلنا بأن كل شرط زاد على المقدار المطلوب دفعه فهو ربا كما يراه سيدنا قدس سره، أو قلنا بأن الشرط الربوي خصوص ما كان له مالية. أما على مسألة السيد شهيد فمحل كلامنا واضح، إذ المفروض أنه اشترط جبران النقص ولم يشترط زيادة، فلأنه اشترط جبران النقص ولم يشترط زيادة لم يكن هذا الشرط شرطان ربويان، فلا إشكال في المعامل.
نفس الجبران
النقص هو إلى المالية، المنجبر به له المالية لا شرطه.
إلا نفرض أنه لا يجب الوفاء به، هذا الشرط
ليش ما يجب الوفاء؟
ما يجب
الوفاء. على ما يجمع بشروط.
إيه ما بس حرمك
تكلي. إلا شرطا حرم حلالا.
بس حرمك تكلي في
الله. إلا حرم حلالا ولا
حرم حرام.
ليش ما يجب الوفاء؟
ما حرام حرم بس حرمك تكلي في
الله. ليش ليش؟
وضعية ما بي.
ليش؟
وفاق إذا صير وضعي بعصير منفعة مالية صير.
وضعي بمعنى أن له الخيار لو تخلى.
هذا معنى
وضعي. ما قيمة هذه؟
هذا
ليس شرطا زائدا على المقدار المدفوع، سلامنا بالشرط الزائد على المقدار المطلوب دفعه. اما لو اشترط عليه ان تبر من افرادك، اقرضك بشرط ان تبر من افرادك، والحمد لله يقول بحرمته الشرط الزائد. واما على خلوا اكمل لانه ما بقى الا دقيقتين اكمل وبعدين. وأما على مسلك سيدنا قدس سره فإنه أيضا لا يصدق على هذا الشرط أنه شرط ربوي وإن كان زائدا، فإنه نظير اشتراط ضمان أي ضرر عيني في المال بسبب القرض نفسه، فلو كان القرض سببا لأن يخسر المال كنوصفة عينية لذلك اشترط عليه ضمان تلك الصفة العينية المنتفية بسبب القرض، لم يكن ذلك قرضا ربويا. إذ لا يصدق عليه أنه زائد على المقدار المطلوب دفعه، فقد اشتراط جبران الخسارة إذا عدت بنظر المرتكز العقلائي شنو ضرران موجبا للضمان. وحينئذ إذا كان اشتراط المقرض على المقترض جبرانا خسارة ليس شرطا ربويا، فكذلك لو طالبنا المقترض بأدائها من باب قاعدة لا ضرار لم تكن أيضا شنو ربويتان محرمة بأدلة تحريم الربا والحمد.